كتاب هداه ما بعد. فقال ربنا جل وعلا في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لما شك الكفرة في قدرة الله تبارك وتعالى على البعث، أمرهم سبحانه أن ينظروا في هذه المخلوقات العظام التي خلق الله تبارك وتعالى. فالذي خلق هذه المخلوقات العظام قادر من باب أولى على البعث. الإنسان إذا تأمل في مخلوقات الله عرف عظمة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني لا يحتاج إلى تعب ولا إلى أن يذهب هنا وهناك، السماء فوقهم في كل مكان، يرفع رأسه ويرى السماء. كيف بنيناها؟ الله تعالى بناها بناء عظيما، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. الله تعالى جعلها واسعة سعة عظيمة، فكيف بنيناها وزيناها؟ زيناها جل وعلا بالمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وما لها من فروج أي لها ليس فيها شقوق، بخلاف ما يبنيه الإنسان مهما حسنه ومهما جوده فلا بد مع الزمن أن يتصدع ويحصل فيه بعض الخلل ويحتاج إلى صيانة ما بين الفترة والأخرى. هذه السماوات مخلوقة من آلاف وملايين السنين وهي كما هي، كما خلقها الله تبارك وتعالى، لم تتغير ولم تصدع ولم يحصل فيها خلل. هذا يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى، خلق هذه السماوات العظام خلقا محكما قويا ليس فيها أي خلل. مرت ملايين السنين والسماء كما هي، كما خلق الله لم تتغير. والأرض مددناها، ولا يمنع أنها كروية، لكنها كرة كبيرة فتكون مبسوطة في نظر العين. والأرض مددناها ممدودة، لأن الكرة إذا كانت كبيرة فإن من عليها يرى أنها ممتدة مبسوطة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أي الجبال من أجل أن تثبت الأرض رسيها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي جميل حسن منظر. فهذه النباتات فيها جمال وفيها نفع، فيها طعام أكل وفيها أيضا بهجة ومنظر حسن، منظر حسن. إذا رأيت هذه الأشجار وما فيها من الجمال والأزهار والثمار فإنها تبهج النفس، وهذا شيء معروف، ففيها جمال وظل وفيها أيضا ثمار ينتفع بها العباد. تبصرة أي تبصرة، يتبصر أي يعلم، بالناظر إلى هذه الآيات يعرف عظمة الله تبارك وتعالى وكمال قدرته سعتها رحمته وكرمه جل وعلا. تبصرة، الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، يحب أن يحمد العباد، يحب أن يعرفوا عظمته، فجعل لهم هذه الآيات الباهرة العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، من أجل أن يخضع له العباد وأن يعرف أنه ملك الملوك وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وأنه يفعل هذه الأفعال التي لا يقدر عليها إلا هو جل وعلا. فمن تبصر تفكر في هذه المخلوقات لم يلتفت قلبه يمينا ولا يسارا، أين يذهب؟ كيف يسجد ويركع لمخلوق مثله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وما عداه مخلوق. فالذي يعبد غير الله يسأل نفسه: هل هذا المعبود خلق شيئا؟ هل خلق السماوات؟ هل خلق الأرض؟ هل خلق الشمس والقمر؟ هل خلق الخلق بني آدم والجن والإنس؟ وهل خلق شيئا ولو قليلا ولو ذبابا؟ لم يخلق شيئا، وهم يقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهم يقرون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنا يفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فأنا يفكون. الآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر. إذن كيف فأنا تؤفكون؟ كيف تصرفون على الحق وأنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده؟ فكان هو الخالق فهو المعبود وحده، وما عداه مخلوق فقير ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن يملكه لغيره، تبصرة وذكرى، أي تذكير لمن غفل ونسي، لكل عبد منيب، ليس لكل أحد، كل عبد منيب يرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، يرجع إلى الله بالعبادة والثناء والتعظيم لربه جل وعلا. ونزلنا من السماء ماء مباركا، من السماء أي من العلو، لأن المطر ينزل من السحاب من العلو. ونزلنا من السماء ماء، وجاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش، والله أعلم، قد يكون يعني قد يكون بعضه من البحر الدنيا وبعضه من البحر الذي تحت العرش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مطرت السماء حسر عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، ظاهر أنه جاء من عند الله. وجاء عن كما سمعنا عن علي بن عباس رضي الله عنهما أنه ينزل من البحر الذي تحت العرش، وليس هذا بعيد، ولا مانع أن يكون بعضه من بحر الدنيا كما هو مشاهد. وإذا قال ابن رجب رحمه الله ومن حكم أن المطر كله ينزل من بحر الدنيا فقد حكم حكما كليا بنظر جزئي، فأين له أن المطر كله ينزل من بحر الدنيا؟ هذا يعني جزء منه ما في مانع، لكن من أين له أن المطر كله ينزل من بحر الدنيا؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي فيه بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. هذا الماء لا تعد منافعه، المطر الذي ينزل منه الشراب، شيء يشرب العباد مباشرة، وشيء يخزنه الله تعالى في الأرض يخرجون منه ما تشاء للشرب ولسقي الزروع والبهائم، وينبت الله به ما لا يعد ولا يحصى من الأشجار التي فيها أنواع الثمار. وهذا على كرم الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم عطائه. مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، يحصل عن ثوبه حتى يصيب المطر يتبرك به، فأنبتنا به جنات. الجنات جمع جنة، وهي البستان الملتف الأشجار الذي يستر ما تحته، يدل على أنها أشجار كثيرة وأشجار تنمو نموا جيدا، وأن أغصانها تطول وتتشابك وتلتف حتى تغطي ما تحتها. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي حب الزرع الحصيد، وحب الحصيد فيه محذوف، الحصيد صفة لمحذوف تقديره الزرع، حب الزرع الحصيد، أن الحصاد صفة للزرع، الزرع هو الذي يحصد وليس الحب، وحب الحصيد حب الزرع الحصيد الذي يحصد. والحب هو الذي به قوام الأبدان من البر والشعير والذرة، هذا هو القوت الذي تقوم عليه الأبدان. الله تعالى ينزل هذا الماء المبارك فينبت به الحب الذي تقوم عليه الأبدان، وينبت أشكال وألوان من الثمرات لا يحصي إلا الله، من الخضار، من الفواكه، من الحبوب التي يزين بها الطعام، تسمى البهارات والتوابل والمكسرات، وأشياء لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، كلها تنبت من هذا الماء، ماء واحد، والنباتات متعددة متنوعة في الأشكال، في الألوان، في الطعوم، في الروائح، شيء عظيمة، سعة واسعة لا يحصيها إلا الله. وهذه في الدنيا، كيف بالآخرة؟ والنخل باسقات أي طويلات مرتفعات لها طلع نضيد. الله سبحانه وتعالى يتفنن صح التعبير فيما ينبت جل وعلا. انظر إلى التمر كيف يخرج، تخرج هذه الشماريخ فيها البسر كأنه مصفوف باليد، هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا في أجمل منظر. انظر للرمان، يعني لو قيل واحد صف هذا الحب ما يمكن، لا يستطيع أحد أن يصفه، مصفوف بشكل عجيب ويعني مرتب ترتيب عجيب بديع. يفتح الرمان ويشوف الحب كيف مصفوف في هذه الثمرة البديعة. الله سبحانه وتعالى ذكر الرمان على سبيل الخصوص في الجنة، ومن دونه مجنة قام فيهما فاكهة ونخل ورمان. الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى القدرة والكرم. الله سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى هاتين الصفتين عظيمتين، القدرة والكرم. فإنسان إذا نظر قدرة الله استفاد فائدة إيمانية عظيمة، أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير فيسلم له ويبرأ من عبادة كل ما سوى الله من الذل له والعبادة بجميع أشكاله والمعاني، لا يخضع إلا لله تبارك وتعالى كمال قدرته، أنه هو المتفرد بتدبير هذا الكون. والنظر في الفضل والكرم والإحسان، والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، هذه جبلة في النفوس، إذا أحسن إليك شخص أحببته، هذه جبلة في النفوس. فكيف بالجمع بين هاتين الصفتين، قدرة باهرة عظيمة إن الله على كل شيء قدير، وكرم وإحسان لا يستطيع إنسان أن يعد نعم الله عدا، كيف فكيف بشكره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا تذكير لهذا الإنسان الظلوم الكفار، أن الكفر من أبرز صفات هذا المخلوق. قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالظلم من أبرز صفات الإنسان، ولذلك يكثر منه الذنوب والمعاصي والكبر والعدوان ونسيان النعم ونسيان الكرم والفضل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا، سمي العلماء إذا الفجائية، إذا هم يشركون، يعني في الحال ما بين الكرب والشرك إلا سويعات، يمكن في نفس اليوم ركب في الفلك وأيقن بالهلاك ودعا الله مخلصا له الدين، لم يدعو صنما ولا وثنا. فلما نجاه الله من الموت المحقق في الأمواج المتلاطمة أشرك مباشرة، من يوم ما يصل تطأ رجله البر يعود إلى الشرك والعياذ بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى حليف لا يعاجل بالعقوبة لحكمة يريدها جل وعلا، فيملي للناس، من الناس من يستفيد من هذا الإملاء فيتوب ولو بعد حين، ومن الناس من يزداد إثما ويزداد شرا بهذا الإملاء فيأخذ الله تبارك وتعالى على أسوأ حاله عياذا بالله. والنخل باسقات أي مرتفعات، والنخل من أعظم الأشجار، ولذلك جاء في الآيات والأحاديث الكلام عن النخل كثيرا، يذكر الله سبحانه وتعالى النخل كثيرا، يعني جاءت في القرآن وجاءت في السنة، لأنها من أنفع ما يكون من النبات والثمار. رحمك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، شبه النخلة بالمسلم، والمسلم أشك أنه أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، هذه صفة في النخلة، صفة خاصة بالنخلة، والبقية الأشجار كله يتحات الورق ويحصل بذلك أذى. أما النخلة فالعسبان والخوص ثابتة لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكلها منافع كما ذكر العلماء، يعني كل شيء في النخلة يستفاد منه، ليس فيه شيء يرمى، حتى النوى، نوى التمر علف للدواب، كل شيء في النخلة يستفاد منه، بالجذع والليف والخوص والعسبان والجريد الدقيق وكل شيء في النخلة يستفاد منه، يعني لا يرمى من نخلة شيء. والثمر التمر يوكل رطبا، هذا يسمونه حلوى، ويوكل تمرا بعد الرص، هذا يسمى غذاء، حلوى وغذاء، ويكون نواه علف للدواب، لا يرمى شيء من التمرة أو من النخلة ومحتوياته. الله سبحانه وتعالى شبهها، النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم، والله سبحانه وتعالى جعلها مثلا للكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي بالنخلة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذه الشجرة المباركة التي فيها الغذاء النافع، فيها منافع لا تعد ولا تحصى. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، رزقا أي منضود مصفوف، رزقا للعباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله، لأن التمر جاهز يؤكل في كل وقت بدون طبخ بدون تحضير بدون تعب، تمر جاهز يؤكل في وقت. والتمر لا يحتاج إلى حفر ثلاجات لأنه لا يفسد، حتى الدواب والحشرات يقولون أنها لا تقرب التمرة، تمرة لا تلحس كل العوام، يعني لا يأتيها مثل أن الحشرات الضارة من الوزغ أو الخنافس أو الصراصير أو ما شابه ذلك، هذه الحشرات الضارة لا تقرب التمر، لو ترك التمر مكشوفا لا يضر. والتمر سهل الحفظ، يحفظ في أي شيء ويبقى سنة وأكثر لا يتغير، فهو من أفضل ما خلق الله تبارك وتعالى العباد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا، بلدة مؤنث وميتا مذكر لكن بمعنى المكان، يعني البلدة لفظ مؤنث والمعنى مذكر، فجاء الوصف للمعنى، يعني بمعنى أحيينا به مكانا ميتا. كذلك الخروج، كذلك البعث، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث، الله تعالى قررهم بهذه الآيات العظيمة التي يرونها بأعينهم من إنزال المطر وإنبات النبات وإحياء الأرض. فالله سبحانه وتعالى كما أحيى الأرض وأنبت النبات كذلك يحيي الموتى جل وعلا، كذلك أي مثل ذلك، مثل خروج النبات يحصل الخروج من القبور، ينبت العباد في القبور كما ينبت النبات، لأن عجب الذنب وهي الخرزة الأخيرة من الظهر لا تأكلها الأرض، تبقى كالبذرة، ينزل الله مطرا ثم تنبت هذه الخرز، ينبت الجسد كما كان، يبعث كل عبد على ما مات عليه، من مات صغيرا بعث صغيرا، مات كبيرا بعث كبيرا، وهكذا ينبت يخرج الجسد كما دفن، كما دفن يخرج. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، الله يأمر الأرض أن ترد ما أخذت لأنها أخذته بإذن الله، فأمرها فترده فيعود الجسد كما هو، حتى القطعة التي كانت على الذكر التي قطعت في الختان يعيدها الله تبارك وتعالى، فيبعثون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن الختام وأن يجعلنا من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Good, my name is.